الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد مرحبا بكم الاخوه الكرام في هذا اللقاء الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسنات الجميع اوفر ما يكون وارجع ما يكون واحرص ما يكون عبد يوم القيامه الى حسنات. ونستمر هذا اللقاء بعد فتره من الانقطاع لعلكم او لعل البعض منكم قد استجم فيها والبعض قد استفاد منها في مراجعه. ولابد للإنسان أن يبادر الأوقات فكما ترون الجو فيه برودة وقد تأتي أمطار في أيام قادمة ويمر الإنسان العوارض الكثيرة والعوائق التي تعوقه عن الإحسان عموما وطلب العلم حصولا. وأهل العلم يقولون ليس لكل ساعة وأوان تتهيأ ضمائر الإحسان، فإذا أمكنت فبادر إليها قبل تعذر الإحسان. ليس لكل ساعة وأوان يستطيع أن يدخل الإنسان أبواب الخير، ليس لكل وقت يتيسر الانسان ابواب الخير، فقد تاتي ابواب الخير وانت غير قادر وانت مريض او انت فقير او عاجز او مشغول. فاذا تهيأت لك ضمائر الاحسان وتيسرت لك ابواب الاحسان فبادر اليها قبل تعظم الاحسان، اي قبل ان ياتيك يوم او ايام ترى ابواب الخير مفتوحه امامك لا تستطيع ان تلج فيها او تمد تمد يدك اليها لانك مشغول او لانك معاق او لانك مريض او لكثره اشغالك واعمالك وغير ذلك. وكما قال الشاعر اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل عاصفه هبوبا، إذا هبت رياحك فاغتنمها، رياح الشباب ورياح القوة والفتوة تهب أحيانا لا تهب على طول، تهب أحيانا وتوقف أحيانا. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة هبوبا، العواصف تهب أحيانا، مش ليس في خلال 24 ساعة تهب العواصف والرياح. فإذا هبت رياح الشباب والفتوة والقوة والصحة فاغتنمها في أبواب الخير وفي الإحسان وفي العمل الصالح. وأجمل وأعظم الإحسان وأعظم ما يسعى إليه من الإحسان هو طلب العلم لله سبحانه وتعالى. خير ما عبد الله سبحانه وتعالى به العلم النافع، لأنه ميراث الأنبياء. بدون علم نافع علم صحيح الناس لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بغير العلم في أي مجال من المجالات، حتى في الذكر الذي هو من العبادات المطلقة. فأعظم الإحسان الذي يتفضل الإنسان له ويسعى إليه هو أن يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على ذلك. وهذا الأمر العظيم الجليل هو أرفع شيء في الحياة وأعظم مما غيرهم من الأنبياء والمرسلين. لذلك الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم الدست لا إله إلا هو العلم الحكيم سبحانه وتعالى. فمن أخذ في هذا الدرس وأخذ به نية فقد أخذ لحظ واسع من نواقع الأنبياء. تكلمنا في كتاب التوحيد وتكلم الشارع وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد رحمه الله تعالى على أهمية التوحيد وعلى وجود التوحيد وعلى مكان التوحيد وعلى فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم عقد في الباب السادس بابا في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وأعقد هذا الباب في عدة أبواب، بعضها يتكلم في بيان الشرك الأكبر والأصغر. ثم عرض المؤلف على بعض أنواع الشرك التي ابتلي بها العديد من الناس، الشرك في الأنبياء، الشرك في الأولياء، الشرك في الملائكة، وأتى بأنواع من الشركيات للاستعاذة لغير الله مما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدعاء ونحو ذلك. ثم بعد ذلك طرق المؤلف لبعض الأبواب في أعمال القلوب، تكلم عن الخوف والصبر والرجاء، وأعقد ذلك بالكلام على النية وما يتعلق بها، لأن النية أمر خطير. فتكلم على أبواب من الرياء والعمل في الدنيا، العمل لله سبحانه وتعالى. ثم تكلم بعد ذلك على شرك الطاعة، فعقد له فصلين أو بابين. ثم دخل في شرك الألفاظ، ثم تكلم على شرك الألفاظ، وذكرنا في الدرس أو الدروس الأخيرة بعض أنواع الشرك في الألفاظ التي هي منتشرة بين كثير من الناس أقوامنا، كالحلف بغير الله وقول الشخص أو الرجل أو المرأة لولا الله وفلان، ولولا الله وأنت، أو لولا الكلب في الدار لأتانا الوصول، أو لولا كلبة فلان لأتانا الوصول، ونحو ذلك. وأيضا تكلم على باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ومما ذكره أيضا نسبة النعم لغير الله، نسبة النعم لغير الله، وتسوية غير الله لله في المشيئة أو الفعل، وقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان. كل هذه تكلمنا عليها بالتفصيل بأدلتها وما يتعلق بها. واليوم لا يزال كلام الناس رحمه الله تعالى حول الشرك في الألفاظ، وسيعقد اليوم أو معنا اليوم ذات، وأيضا في الأسبوع القادم أيضا سيأتينا أبواب في هذا الموضوع نظرا لأهميته وخطورته في الناس. اهتم به المؤلف رحمه الله تعالى فعقد له عدة أبواب. باب من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى، وسيذكر أيضا أبواب أخرى في أخدع الأسماء وأظلم الأسماء وأسوء الأسماء وغير ذلك. يعني لا يزال كلام المؤلف رحمه الله تعالى معقولا في بيان الشرك في الألفاظ وخطورته. واليوم معنا باب أيضا من الأبواب الخطيرة والمهمة، باب من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه وتعالى. ونحن في نفيس الحاجة لمعرفة ما يتعلق في هذا الباب وفي هذا الباب، نظرا لأن البعض من قومنا تجدهم يتكلمون بسب الدهر، تجد واحد يكتب على العربية أو السيارة سيارة، غدار يا زمن مثلا، غدار يا زمن، وبعض يسوق الأيام والليالي ويسوق الزمان ويقول يا خيبة الدهر أو يا خيبة الزمان، وهذا دهر خوان أو دهر غدار أو دهر ظلوم وخرون والحمدان. هذا وجه، وألفاظ أخرى كثيرة الناس يعيبون بها الدهر ويعيبون بها الزمان ويعيبون بها الأيام والليالي، والأيام والليالي والزمن والدهر إنما هي مسخرة بتسكين الله سبحانه وتعالى، لا تملك لنفسها شيئا، بل هي مدبرة، بل هي مدبرة وهي محل للحوادث، وهي محل لما يقضيه الله سبحانه وتعالى. الدهر مخلوق كما انت، كما انك انت مخلوق، الدهر مخلوق، والزمان مخلوق، والايام والليالي مخلوقه، والسنون مخلوقه، فكيف ينسب اليها الانسان؟ وكيف تسد؟ اذا سدها الانسان فان سبها لا يخلو من امرين، سب الدهر وساب الدهر، ساب الدهر الشخص الذي يسوق الدهر، ويدور بين امرين، هو يدور بين امرين، الامر الاول الشرك، الامر الاول الشرك، والشرك هنا المقصود به شرك الاشرار. لماذا؟ اذا اعتقد ان هذا الشخص الذي يسبه يفعل وهو فاعل ويفعل ويصرف الامور ويتحكم فيها وياتي بالخير والشر، فقد اشرك بذلك الشرك الاكبر، فقد وقع في الشرك الاكبر، لانه اعتقد ان هذا الدهر يتصرف او يخلق او يعطي فلان او يمنع فلان، فهو بهذا وقع في الشرك الاكبر، لانه اعتقد ان هناك فاعلا وخالقا مدبرا مع الله سبحانه وتعالى. واذا اعتقد ان الخالق والفاعل هو الله سبحانه وتعالى ويسب الدهر لانه وقع فيه هذه الحوادث المكروه، فهذا محرم، فهذا محرم. وبعض العلم يقول شرك ويسكت، يقول شرك ويسكت، ولعله يقول شرك ويسكت يعني على اعتبار ان هذا من الشرك الاكبر. على كل حال، سبب الدهر الشخص الذي يسب الدهر يدور بين هذين الامرين، اما انه واقع في الشرك الاكبر باعتقاد ان الدهر فاعل مع الله، والزمان والايام والايام والليالي تفعل، وان هناك مدبرا لهذا الكون ومصرفا له غير الله، فهذا مشرك الشرك الاكبر. واما يعتقد ان الله جل وعلا هو المدبر وهو المصرف ويصب الايام والليالي والدهر والزمان لان يقع فيها هذا المكروه الذي يظنه هو مكروه، فهذا ايضا من الامور المحرمه. لكن قد يقع من بعض الناس وصف الايام والليالي بما حصل فيها، كان يقول الانسان والله النهارده هذا يوم بارد شديد البروده، او هذه الايام ايام صيف خير حر شديد الحراره، حصل لنا فيها كذا وكذا، فهذا لا باس به اذا كان على سبيل الاخبار، اذا كان على سبيل الاخبار ان هذا اليوم وقع فيه الحق او وقع فيه البرد او وقع فيه عذاب، كما قال تعالى في ايام النحسات، في ايام النحسات، وقال لوط عليه السلام هذا يوم عظيم، اخبار منه بما حصل ووقع في هذا اليوم الشدة. فهذا لا يدخل في سب الدعم، هذا لا يدخل في سب الدعم اذا قال الانسان على السبيل الخبر لما وقع، لما وقع او لما هو واقع فيه. اما الذي فيه الاشكال وفيه النهي والتحريم والشرك كما نذكر الان، هو ان يشتم الانسان الايام والليالي والزمان والدهر، ويذكر هذا الذم والعيب على سبيل التنقص والذم. اما كن شخص يذكر هذا على سبيل الاخبار بما وقع فيه هو او وقع فيه غيره، فهذا لا باس به كما قد جاء في الكتاب ايضا. نقرا الان الباب ثم نستعين بالله في شرحه وبيانه.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
هذا الذي ذكرناه في المقدمة لابد لك أن تستحضره عند شرحنا للباب. هناك بعض الأمور المهمة في الحقيقة تحتاج منك إلى تنبؤ في القواعد. سندخل في بعض المسائل اللغوية وبعض القواعد تتعلق بأنواع الصفات في تقرير بعض المسائل، في تقرير بعض المسائل، فأمل أن تكون على يقظة. قوم باب من سب الدهر فقد آذى الله. أول مسألة، مسألة السب، السب والشتم والتنقص واللعن. الشريعة جاءت عموما بالمنع منها، لا يكون المؤمن لعانا ولا شتاما ولا فاحشا ولا متفحشا، هذه مسألة مهمة في بلاد الكلام. عود لسانك على ترك السب والشتم، حتى قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا على غير علم. تسب آلهة المشركين ترك لما كان يؤدي الى سب الله سبحانه وتعالى عدوا من المشركين. فهذه المساله الاولى نبى عليها ابن ابي جمره وهو احد شراح البخاري، قال بان هذا الحديث الذي نذكره الآن فيه تنبيه بالأعلى على الأدنى، فهنا النهي عن كسب الدعوة ويدخل فيه النهي عن كل كسب، يدخل فيه النهي عن كسب عموما. إذا المسلم يعود نفسه على أن يمسك لسانه عن السباب والشتم والفحش واللعنة والتفحش، فإذا فعل ذلك وعود نفسه على ذلك فمن السهل جدا أن يمتنع عن سب الأيام والليالي والساعات والدهر والزمان. هذه المسألة الأولى، والمؤلف سيعقد فضلا بعد ذلك أو بابا في النهي عن سب الريح، سيأتينا بعد عدة أبواب باب النهي عن سب الريح. إذا ليس المقصود هنا فقط النهي عن سب الدهر، بل النهي عن سب من لا يستحق السب أو المرض، سواء كان سب الريح، سب البهائم والحيوانات، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. حديث صحيح رواه أبو داود: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. واحد يسب الديك لأنه مثلا نايم قبل الفجر الساعة، يعني مثلا بدأ يصيح فهو عاوز يكمل نوم فيلعن الدين ويسب الدين لأنه أخلقه أزعجه من نومه، فجاء النهي عن سبه. وجاء أيضا في أبي داود إن أبي داود النهي عن سب الريح: لا تسب الريح. ونتكلم على هذا في درس الخدمة. ويدخل في هذا سب الزواج عموما، واحد عنده حمار او حصان او ابل او سياره او عجله او سكله ونحو ذلك، يعني لا تطاوعه فيسبها ويلعنها، فيسبها ويلعنها. هل هي محل السب؟ ليست محل للسب، ليست محل للسب، ولا تستحق السب. شعبك لا تطوعه تخلص منها وبيعها واشتري غيرها، ولا تركب دابة ملعونة تتركها كل شوية تستطيع. إذا هذه المسألة الأولى، باب من سب الدهر فقد آذى الله. سب الدهر منافي لكمال التوحيد الواجب، منافي لكمال التوحيد المنقى لتوحيد عارف على التفصيل الذي ذكرناه عن السبب، فانه منقص في الدين ومنقص في العقل، منقص في العقل لان هذا الانسان لا يعقل العقل، يسب اشياء لا تستحق السبب، تسب الزمان والزمان عمل لك، تسب الايام والساعات هذا منقص في العقل، تسب الليالي والليالي إنها خزائن، خزائن الأعمال، خزائن الأعمال كما قال الشاعر عتاب ابن ورقاء الشيباني في أبيات جميلة أذكرها وصححها لأن في بعض النسخ في شروحات الكتاب فيها أخطاء. يقول عتاب بن ورقاء: إن الليالي للأنام مناهل، إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر بينها الأعمار، تطوى وتنشر بينها الأعمار، إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، فقصارهن مع الهموم طويل، وطوالهن مع السرور قصار، وطوالهن مع السرور قصار. هذا عتاب بن عقاء الشيباني يقول: إن الليالي للأنام مناهل، والمناهل جمع منهل، ما يأخذ منه الإنسان ما ينهل منه. موجودة في كثير من الشروحات مهولة وصوابها مناهل. تقريبا معظم شروحات التفسير في هذه اللفظة مهولة، وهي ليس لها معنى في هذا المكان، وإنما الذي في دواوين الأدب مناهل. إن الليالي للأنام مناهل، تنهل منها الخير والأعمال الصالحة. وهذه الأيام تطوى وتنشر بينها الأعمار، ثم يضع ميزانا جميلا من أجل سقط هذه الأبيات، يقول: فقصارهن مع الهموم طويلا. قد يكون الليل قصير، لكن الإنسان مهموم ويحمل هما وهموما وأعباء وحزينا، فيشعر أن هذا الليل القصير ليلا طويلا، مع أنه ليل طويل قصير لا تكاد تستريح فيه أو تنام فيه مثل بعض ليالي الصيف. فقصارهن مع الهموم طويلا، وطوالهن مع السرور قصار. هناك ليالي طويلة مثل أيام ليالي الشتاء، ليل طويل. هذا الليل الطويل قد يكون قصيرا إذا كان الإنسان في سرور وحضور، ويثمر أو يثمر مع من يحبه ومن يرتاح له، فيقول: الوقت قد مضى، ما حسناش من ليلة كيف مضى. إذا الليالي والأيام بحسب ما يقع فيها، وبحسب ما تودعه أنت فيها من الخير أو العلم أو العمل أو السرور أو الحبور والعكس ذلك. لذلك جاء في كانت العرب تسب الدهر، تسب الدهر وتسب السنين والأيام والليالي، وتسند إليها الأعمال المذمومة، فتقول: أصابتنا قوارع الدهر، أصابتنا قوارع الدهر ونوازل الدهر، لما يصيبهم ما يكرهون. وهذا المعنى أخذه عدد من الشعراء في الجاهلية والإسلام، ينسبون للدهر الأعمال القبيحة والأفعال القبيحة. من ذلك ما يقوله ابن المعتز: يا دهر ويحك، يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا، أنت والد سوء تأكل الولد. يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا. الله والدهر الذي يبكي ويحيي ويميت، أم الله سبحانه وتعالى القهار. فهذا يثني بالإماتة والإهداف الذي حصل عن ولدي إلى الدهر. يقول: يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل ولدا. هذا من كثبة الدهر الذي نتكلم عنه. مثال آخر يقوله المتنبي الذي يدعى لأبي الطيب، يقول: قبحا لوجهك يا زمان، قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له في كل طبيب قبح برقعه. قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له في كل قبح برقعه. يعني كأنه بيعيد ويتنقص من زمان انه متغير ومتلون ويبدو برقع في كل شر. وهذا ايضا كذب بحشة كذب الزمان بدون فائدة. يقول ابو علي الثقفي يعتب على هؤلاء يقول يا عاتب الدهر اذا نابه. يعني يعتب على الدهر يا عاتب الدهر اذا نابه لا تلم الدهر على غدره. يعني كلمة اخرى ايضا سيئة يعني رصد الدهر بغدر يصف الدهر بغدر كما قلنا بعض الناس يكتب على المحل وعلى العربية غدار يا غدر. يقول ابو علي الثقفي يا عاتب الدهر اذا نابه يعني اذا اصابه شيء لا تلم الدهر على غدره. الدهر مأمور له آمر. يعني الكلام هذا الرجل فيه حق في بعض. الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره. كم كافر أمواله جنة تزداد أضعافا على كفره. يعني الكافر يبسط له في رزقه وفي صحته وفي ماله حتى ياتي يوم القيامه يلقى الله سبحانه وتعالى ليس له حسنه وكف عليها فيؤخذ بكفره وقد عدلت له حسناته في الدنيا لله الحكمه البالغه. كم كافر امواله جنه اموله كثيره انسان كافر او فاسد او جاهل تزداد أضعافا على كفره. ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على كفره. مؤمن ليس له درهم تقيا لكنه يزداد الإيمان لأن يعني ليست الأموال هي المقياس التي يقاس بها التقي من غير التقي الصالح من غير الصالح. ولو كانت كذلك ما أعطاها الكافر وما دخل الكافر منها جرعة في المال. لكن الدنيا تعطى لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي ولا ينتصر لدينه إلا من أحب سبحانه وتعالى. فهذا يلوم هؤلاء ويلوم من يعاتب الدهر. يقول الأعتى هو البيت الأخير الأعتى هو الذي لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. الأعتى الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. يقول أأن رأت رجلا أعتى أضر به ريب المنون. ريب المنون الموت والهلاك والحياة. ودهر مفند خبروه يصف الدهر بالسمون. أأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبروه يصف الدهر بالسمون إذا هل المسألة نتكلم عليها مسألة شائعة في القديم وفي الحديث ولو أردنا أن نأتي بأمثلة لكثرة الأمثلة. وأنت عندما تتحرك بعد سماعك لهذا الدرس وتفهمه تجد من هذا الكثير. إذا سمعت كلام الناس رأيته مكتوبا سب الدهر سب الايام والليالي والزمان واستهان الدهر بالغدر والخيانه والخبل والهزيمه والعلم. لذلك كان من المهم من اجل ذلك عقد العلم هذا الباب الخليج باب من سب الدهر فقد آذى الله، فقد آذى الله. ما معنى آذى الله؟ هل يطلق اللذة الأبية لله سبحانه وتعالى؟ هذا اليوم نعم، هذا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأثبت الأذية لله ولرسوله، لكن من القواعد المهمة التي لابد أن تعرفها أن هناك فرقا بين الأذية والضرر، أن هناك فرقا بين الأذية والضرر. فإن العباد لن يضر الله شيئا، إنهم لن يضر الله شيئا، وكما جاء في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فاضروني، حيث القدسي المشروع. إذا العباد لا يستطيعون أبدا أن يدوروا الله سبحانه وتعالى مهما اجتمعوا، لكن الأذية حاصلة. وأهل العلم يقولون الأذية لما خف أثره وضرر، لما خف أثره من الشر المكروه، لما خف أثره من الشر المكروه. هذا التعريف ذكره القصابي وأقره في ابن تيمية، وأقره في الإسلام ابن تيمية، أن الأذى يقع لما خف أثره وضعف أثره من الشر المكروه. وبعض العلم كما ذكر أبو الحافظ السبت يذكر أن الأذية تقع على ما أثر وما لم يؤثر، ما كان له أثر أو لم يكن له أثر. لكن على كل حال بحق الله سبحانه وتعالى فإنه لم يستطع أحد أن يقول الله سبحانه وتعالى. لكن الإيذاء يقع بأي شيء؟ إيذاء الله سبحانه وتعالى يقع بالشرك أو المكروه أو بنسبة ما لا يليق به إليه سبحانه وتعالى. هذا كله يؤذي الله سبحانه وتعالى، وليس معنى يؤذي الله أنه يضره. يمد الفرق بين أمرين، إذا كان تفرق بين أمرين: شرب الخمر، عدم الغيرة على المحارم، انتهاك الحرمات، المعاصي، كل هذه تؤذي الله سبحانه وتعالى لكنها لا تضره. كما قال تعالى في حق المؤمنين مع الكفار او اليهود: لن يضروكم الا اذى، لن يضروكم الا اذى، يعني اذى باللسان، يعني لن ينتصروا عليكم ولن يبلغوا منكم ما يريدون. غاية ما سيصلون إليه الإيذاء باللسان، السب والشتم، اللعن، التنقص ونحو ذلك. لن يضروكم إلا أذى. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. عرفنا السب وعرفنا الإيذاء، نأتي لكلمة الدهر، نقف عندها يسيرا. يتطلب من ذهن الإنسان لطلب العلم الذي المبتدئ أن الدهر هو الزمان والأيام والليالي، وهذا شيء يعني بدل. ولكن يعني من المفيد أن أذكر لكم أن أهل العلم وأهل اللغة وأصحاب المعاجم ذكروا أن للدهر معاني أخرى، وأن من معاني التي هي محل البحث الزمان، وبعضهم يقول الزمان الطويل، يعني بعض العلم أنا مبحث الآن باللغة أذكره من أجل فائدة معينة، بعض العلم يفرق بين الزمان والزمن، يفرق بين الزمان والزمن، فيقول الزمان ما أطلق على الشهور من شهرين إلى ستة أشهر، أما الدهر فهو ما أطلق على الزمان الطويل، فيطلق على الزمان الطويل. وبعضهم يقول الأحقاب، وعدد من أهل العلم ذكر في الحقيقة تصرفات للدهر، يعني تصرفات للدهر، يعني بعض المحيطين يقول أن كلمة الدهر اسم جامد، اسم جامد غير مشترك، يعني إذا رجعت للكلمة دهر هل لها معنى؟ فاقتضى كلام ذكر أنه ليس لها معنى، وبناء عليه نحتاج إلى هذه المسألة الثانية، هل يصح أن نطلق على الله جل وعلا اسم الله أم لا؟ فأصحاب اللغة والمعاجم والقوانين في الحقيقة يذكرون أن لله معاني غير ما ذكر، فقد يطلق الدهر على العلة، ويطلق على الإرادة، يطلق على النازلة، يطلق على النازلة، يطلق على الغاية، ويطلق على الغلبة. وكل هذه الأمثلة كما ممكن أن ترجعها في تاج العروض الزبيدي لأنه توسع في هذا البحث، أو في لسان عربي، لكن تاج العروض يعني جمع ما كتب قبله في هذا العرض، خاصة ما كتبه الفيروز أبادي في القاموس المصير وفي كتاب البصائر. فالمقصود أنهم ذكروا للدهر معان غير المعنى المتبادر إلى ذهنه اللي هو الزمان، وبناء على هذا قالوا جمع الدهر أدهر وظهور، نجمع الدهر على أدهر وظهور، ويجمع على دهريد على غير قياس، على غير قياس يعني مسموع فقط لا يقاس عليه، تعاليم كذكر وملكيه على غير قياس. النسبة إلى الدهر، دهر إذا تنسب إليها شخص تقول هذا شخص دهري أو دهري، دهري أو دهري. وأنتم سمعتم كثيرا في الدروس الطحوية عن الدهرية أو الدهرية، كلاهما صحيح، لكن قالوا بأن التغيير الذي يحصل أو حصل في يعني دهري كان أفصح من دهري بسبب النسبة، بسبب النسبة. مثل ما تنسب إلى كلمة سهل تقول سهلي، فالنسبة تغير شكل الكلمة من الفتح إلى الضم، سهلي فهري دهري. والدهرية أنتم تعرفون الدهرية هم الملاحدة، الدهري الشخص الملحد الذي لا يقول بوجود إله، ويقول ببقاء الزمان، وأن الزمان والدهر والأيام والليالي التي تحيي وتميت وتبيد وتفني إلى غير ذلك، حتى هي. وهم يشبهون في هذا العصر ما يقال عنهم الطبائعية، ومن الممكن أن يعني تأخذ بجانب تقول يعني طائفة من العلمانية الملاحدة، لأن العلمانية نسبة للعلم، في الحقيقة هم أطلاق يعني الشيوعية والشيوعيون والاشتراكيون والماركسيون واللينيون، طوائف كله من الملاحدة، وكل له شيء يتميز به عن غيره. وهذا ليس مجال الكلام في التفصيل، لكن الدهرية هم لهم شبه في الملاحدة الموجودين في عصرنا، الذي نطلق عليهم ألفاظ مختلفة كالعلمانية وغيرها. لكن الدهريين ينسبون الإحياء والإماتة والإحلاك للدهر، أما هؤلاء فينسبونها للطبيعة، ينسبونها للطبيعة أو للخفة، على خلاف ليس هذا محل التفصيل فيه. إذا عرفت أن الدهري الشخص الدهري أو الدهري على الأفصح، والملحد الذي لا يعترف بالعلاج بل ينسب الوقائع للأيام والليالي والزمان.